الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلنا في لقاءات في سير الصالحات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. مجلس الليلة يتحدث عن أم المؤمنين أم سلمة، مشهورة بكنيتها، معروفة به بهذه الكنية، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، مخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه، وبنت عم أبي جهل بن هشام فرعون الأمة عليه من الله من يستحق. وهي من المهاجرات الأول، هاجرت إلى الحبشة مرتين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبوها كان سيدا في قومه، كان يلقب بزاد الركب أو زاد الراكب، وذلك أنه هو وغيره بعض رجالات العرب كانوا إذا سافروا فخرج معهم الناس لم يتخذ أولئك النفر معهم زادا. لماذا؟ لأنهم يكفونهم مؤونتهم وزادهم، فأطلق عليهم زاد الراكب من جودهم وكرمهم. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. وننظر إلى شهادة عائشة في هذا الباب، فبجمالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال، إلى آخر ما قالت. هذه شهادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت زوجة لأبي سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال، وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا، وولدت له زينب، وولدت له وكذلك بعد ذلك سلمة وعمر ودرة. وأبو سلمة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما من السابقين للإسلام، ولهما قصة محزنة. كانت أم سلمة رضي الله عنها نالت من الأذى ما ناله كثير من المؤمنين في مكة، وألوان العذاب المعنوي النفسي، لما رجع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة فارين بدينهم من أذى قريش واضطهادها، أرادت تلك الأسرة أن تهاجر إلى المدينة، واجهت كثيرا من المصاعب والابتلاءات، فتسامع قومها بنو المغيرة بأن زوجها يريد أن يأخذها ويسافر بها ويهاجر إلى المدينة. فقرب لها بعيرا هي وابنها، سلمة، فجاء ليأخذها، فقالوا لزوجها: هؤلاء قبيلة أم سلمة. قالوا لأبي سلمة: هذه نفسك، غلبتنا عليها، فعلام نتركك تأخذ أم سلمة وتسافر بها. فأخذوا أم سلمة، فغضب بنو عبد الأسد قوم زوجها قوم أبي سلمة، قالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. الآن أصبح العناد بين القبيلتين، أولئك أخذوا الزوجة، وقبيلة الزوج أرادوا أخذ الابن. فتجاذب الولد سلمة حتى خلعوا يده، طفل صغير، وأخذه بنو عبد الأسد، وظلت أم سلمة عند قبيلتها، وانطلق زوجها أبو سلمة مهاجرا لوحده. تفرقت الأسرة، الزوج هاجر والزوجة عند قبيلتها والابن عند قبيلة الزوج، وكان له عظيم الأثر على نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول تحدث عن نفسها أنها كانت تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي إلى أن يأتي الغروب ثم تعود، وظلت على هذا الحال قرابة سنة، حتى مر بقومها رجل وهي تبكي فرحمها ورق لها وحدث قومها وقال لهم: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فإنكم فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فلما سمع بنو عبد الأسد ذلك ردوا عليها ولدها، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى وكرامة لهذه المرأة الصالحة. فالآن بدأ شملها يعود إليها، أصبح ولدها عندها، فقررت أن تلحق بزوجها إلى المدينة. تقول: فجهزت راحلتي ووضعت ابني في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله، ولا تعرف الطريق كذلك، لأنها لم تذهب إلى المدينة من قبل. تقول: حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة، وكان يومئذ مشركا، فقال لي: إلى أين؟ فقلت له: أريد زوجي بالمدينة. فقال لها: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله ما معي إلا الله وابني هذا. فانظروا إلى مشرك لم يتركها في هذا الموقف، قال: والله لا أتركك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه. وانظروا إلى نخوة هذا الرجل، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. أخذ بخطامها، انظروا من مكة إلى المدينة، إلى قرب المدينة، وكان إذا نزل المنزل تقول: أنا خبي، ثم تنحى إلى شجرة يبعد بعيدا فيضطجع تحتها، فإذا جاء وقت الذهاب مرة أخرى قام إلى بعيره فجهزه، ثم استأخر أيضا يذهب بعيدا حتى تركب أم سلمة وتستوي على البعير، فيأتي فيأخذ بخطامه فيقود بها، فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. لك أن تتخيل ذلك، كم المدة وكيف هي المشقة، وهو لا ناقة له في هذا ولا جمل، وإنما أراد أن يوصلها. فما أحوجنا أن ننفع الناس بما نستطيع. انظروا هذا وهو كان مشركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه قصة رحلتها. بعد ذلك وصلت إلى زوجها أبي سلمة، فلما التقيا اجتمع شمل الأسرة بأمر من الله تبارك وتعالى. أخرج ابن سعد في الطبقات المعذرة أخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عاصم الأحول عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة، ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعالى أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. تريد أن تعقد صفقة مع زوجها رضي الله عنه وأرضاها. فأشار عليها بأمر آخر، قال: أتطيعيني؟ قلت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. قال: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. قال: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الفتى الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبثت، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها وإلى وليها. فقالت أم سلمة: أرد على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي؟ قلت: ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك. ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. ومشهور أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وكانت تقول: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وانظروا إلى معرفة حق الزوج وفضله. فما أحوجنا، أحوج الأزواج، الزوجات والأزواج، أن يذكروا بالجميل، كل واحد يذكر الآخر بالجميل ويثني خيرا ويدعو بخير ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهكذا الحياة الدنيا فيها النكد وفيها التعب وفيها النصب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى متى الراحة؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بالجميل بين الأزواج، يثني عليها خيرا وأن تثني عليه خيرا. وهذا الحديث الذي مر جاء في صحيح مسلم عن أم سلامة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، وهذا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بشريعة الله، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب أو أن يذهب بالغيرة. نأتي إلى مسألة ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده، وذلك لأنه مناف للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة تتزوج من شاءت. واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به، انتهى كلامه. وهنا أيضا مسألة أخرى بحثها بعض أهل العلم وتوسع فيها العلامة ابن القيم، هو المرأة إذا تزوجت أكثر من زوج لمن تكون في الجنة؟ بحث ذلك كما قلت لكم ابن القيم رحمه الله، والراجح والله تعالى أعلم أنها لآخر زوج. روى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها، الحديث صححه الإمام الألباني. نعود إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاءها لما انقضت عدتها أبو بكر لخطبتها فأبت، وعمر فأبت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله، غير أنها ذكرت خلالا وخصالا ثلاثة. قالت يا رسول الله إني امرأة شديدة الغيرة، وإني امرأة مصبية، يعني لها صبيان، وليس لي من أوليائي من يزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرتي من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأما ما ذكرتي من صبيتك فإن الله سيكفيهم، وفي رواية على الله وعلى رسوله، وأما أولياؤك فليس منهم من يكرهني. فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. جاء في رواية أخرى في موضع آخر رواية أخرى إني امرأة قد أدبر مني سني، وإني أم أيتام، وأنا امرأة شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء، يعني عندك نساء كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يمنعك ذلك، أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبها الله، وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سنا، وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله. أم سلمة رضي الله عنها كانت في بيت النبوة، وكان معها أيتامها من أبي سلمة رضي الله عنه عنهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. أخرجاه في الصحيحين. فهنيئا لمن أنفق على أولاده أن يحتسب ذلك، وعلى الزوجة أن يحتسب ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يجعلها أجورا في موازين حسناته. كانت أم سلمة رضي الله عنها كما سبق موصوفة بجمالها وبعقلها البالغ ورأيها الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على كمال عقلها ووفوره وصواب رأيها رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم، قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات، فلم يقم منهم أحد كذلك. دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر ذلك لها وما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني تحب أن يفعلوا ما أردت؟ أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. ففعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. انظروا إلى فقهها، فقد كانت رضي الله تعالى عنها من فقيهات الصحابيات رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان يرجع إليها من الصحابة الكرام رضي الله عنها وارضاها. وهنالك قصة ذكرها ابن هشام رحمه الله في السيرة، قصة توبة الله على أبي لبابة رضي الله عنها، والشاهد فيها فقه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وحبها في نقل الخبر الذي يستر ويدخل على المنقول إليه السعادة. فما أحوجنا إلى ذلك؟ يعني إذا علمت أن هذا الخبر يدخل على صديق لك أن تخبره به وأن تسرع بنقل الخبر إليه، المعذرة فيه انقطاع فقط سامحوني. أنزل الله تعالى في أبي لبابة رضي الله عنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل في توبته قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين، إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. نعود إلى ما ذكره ابن هشام في سيرته، قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أبي لبابة، وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له،
فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو في بيت أم سلمة. وهذا الشاهد معنا، كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. قالت: فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. ومعنى أضحك الله سنك أي أدام الله فرحك وسرورك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله أضحك الله سنك لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك، بل لازمه وهو السرور، أو نفي ضده لازمه وهو الحزن. قالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. تيب تاب الله، ولكن بما لم يسمى فاعله، تاب تيب. تيب على أبي لبابة أي نزل التوبة. قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. قالت: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. والشاهد معنا هنا أن من استطاع أن يبشر أخاه بأمر يسره ويسعده فليفعل. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه، كان مربوطا، فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. انظروا، مكث هذه الفترة حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وفاتها، جاء في ذكر وفاتها بعض أقوال، منها أنها توفيت سنة 59، وقيل 61، وقيل 62، وهي في 84 من عمرها، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات المؤمنات ومن تبعه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلنا في لقاءات في سير الصالحات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. مجلس الليلة يتحدث عن أم المؤمنين أم سلمة، مشهورة بكنيتها، معروفة به بهذه الكنية، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، مخزومية بنت عم خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه، وبنت عم أبي جهل بن هشام فرعون الأمة عليه من الله ما يستحق. وهي من المهاجرات الأول، هاجرت إلى الحبشة مرتين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أبوها كان سيدا في قومه، كان يلقب بزاد الركب أو زاد الراكب، وذلك أنه هو وغيره بعض رجالات العرب كانوا إذا سافروا فخرج معهم الناس لم يتخذ أولئك النفر معهم زادا. لماذا؟ لأنهم يكفونهم مؤونتهم وزادهم، فأطلق عليهم زاد الراكب من جودهم وكرمهم. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. وننظر إلى شهادة عائشة في هذا الباب، باب جمالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال، إلى آخر ما قالت. هذه شهادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت زوجة لأبي سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال، وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا، وولدت له زينب، وولدت له وكذلك بعد ذلك سلمة وعمر ودرة. وأبو سلمة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما من السابقين للإسلام، ولهما قصة محزنة. كانت أم سلمة رضي الله عنها نالت من الأذى ما ناله كثير من المؤمنين في مكة، وألوان العذاب المعنوي النفسي، لما رجع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة فارين بدينهم من أذى قريش واضطهادها، أرادت تلك الأسرة أن تهاجر إلى المدينة، واجهت كثيرا من المصاعب والابتلاءات. فتسامع قومها بنو المغيرة بأن زوجها يريد أن يأخذها ويسافر بها ويهاجر إلى المدينة، فقرب لها بعيرا هي وابنها، فجاء ليأخذها، فقالوا لزوجها: هؤلاء قبيلة أم سلمة. قالوا لأبي سلمة: هذه نفسك غلبتنا عليها، فعلام نتركك تأخذ أم سلمة وتسافر بها. فأخذوا أم سلمة، فغضب بنو عبد الأسد قوم زوجها قوم أبي سلمة، قالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. الآن أصبح العناد بين
القبيلتين، أولئك أخذوا الزوجة، وقبيلة الزوج أرادوا أخذ الابن، فتجاذبوا الولد سلمة حتى خلعوا يده، طفل صغير، وأخذه بنو عبد الأسد، وظلت أم سلمة عند قبيلتها، وانطلق زوجها أبو سلمة مهاجرا لوحده. تفرقت الأسرة، الزوج هاجر، والزوجة عند قبيلتها، والابن عند قبيلة الزوج، وكان له عظيم الأثر على نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول تحدث عن نفسها أنها كانت تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي إلى أن يأتي الغروب ثم تعود، وظلت على هذا الحال قرابة سنة، حتى مر بقومها رجل وهي تبكي فرحمها ورق لها وحدث قومها وقال لهم: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فإنكم فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فلما سمع بنو عبد الأسد ذلك ردوا عليها ولدها، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى وكرامة لهذه المرأة الصالحة. فالآن بدأ شملها يعود إليها، أصبح ولدها عندها، فقررت أن تلحق بزوجها إلى المدينة. تقول: فجهزت راحلتي ووضعت ابني في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد من خلق الله، ولا تعرف الطريق كذلك، لأنها لم تذهب إلى المدينة من قبل. تقول: حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة، وكان يومئذ مشركا، فقال لي: إلى أين؟ فقلت له: أريد زوجي بالمدينة. فقال لها: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله ما معي إلا الله وابني هذا. فانظروا إلى مشرك لم يتركها في هذا الموقف، قال: والله لا أتركك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه. وانظروا إلى نخوة هذا الرجل، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. أخذ بخطامها، انظروا، من مكة إلى المدينة، إلى قرب المدينة، وكان إذا نزل المنزل تقول: أنا خبيث، ثم تنحى إلى شجرة يبعد بعيدا فيضطجع تحتها، فإذا جاء وقت الذهاب مرة أخرى قام إلى بعيره فجهزه، ثم استأخر أيضا يذهب بعيدا حتى تركب أم سلمة وتستوي على البعير، فيأتي فيأخذ بخطامه فيقود بها. فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. لك أن تتخيل ذلك، كم المدة وكيف هي المشقة، وهو لا ناقة له في هذا ولا جمل، وإنما أراد أن يوصلها. فما أحوجنا أن ننفع الناس بما نستطيع. انظروا، هذا وهو كان مشركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذه قصة رحلتها. بعد ذلك وصلت إلى زوجها أبي سلمة فلما التقيا اجتمع شمل الأسرة بأمر من الله تبارك وتعالى. أخرج ابن سعد في الطبقات المعذرة أخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عاصم الأحول عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة، ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، فتعالى أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. تريد أن تعقد صفقة مع زوجها رضي الله عنه وأرضاها، فأشار عليها بأمر آخر، قال: أتطيعيني؟ قلت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك. قال: فإذا مت فتزوجي. ثم قال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. قال: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الفتى الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبثت، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها وإلى وليها، فقالت أم سلمة: أرد على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي؟ قلت: ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك، ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. ومشهور أن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وانظروا إلى معرفة حق الزوج وفضله، فما أحوجنا أحوج الأزواج الزوجات والأزواج أن يذكروا بالجميل، كل واحد يذكر الآخر بالجميل ويثني خيرا ويدعو بخير، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهكذا الحياة الدنيا فيها النكد وفيها التعب وفيها النصب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا بالجميل بين الأزواج، يثني عليها خيرا وأن تثني عليه خيرا. وهذا الحديث الذي مر جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها، وهذا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بشريعة الله، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني، له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب أو أن يذهب بالغيرة. نأتي إلى مسألة ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى حيث قال لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده، وذلك لأنه مناف للشرع، فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة تتزوج من شاءت. واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به. انتهى كلامه. وهنا أيضا مسألة أخرى بحثها بعض أهل العلم وتوسع فيها العلامة ابن القيم، هو المرأة إذا تزوجت أكثر من زوج لمن تكون في الجنة؟ بحث ذلك كما قلت لكم ابن القيم رحمه الله، والراجح والله تعالى أعلم أنها لآخر زوج. روى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها، الحديث صححه الإمام الألباني. نعود إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاءها لما انقضت عدتها أبو بكر لخطبتها فأبت، وعمر فأبت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله، غير أنها ذكرت خلالا وخصالا ثلاثة. قالت يا رسول الله إني امرأة شديدة الغيرة، وإني امرأة مصبية، يعني لها صبيان، وليس لي من أولياء من يزوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم، وفي رواية على الله وعلى رسوله، وأما أولياؤك فليس منهم من يكرهني. فقالت لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. جاء في رواية أخرى في موضع آخر رواية أخرى إني امرأة قد أدبر مني سني، وإني أم أيتام، وأنا امرأة شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء، يعني عندك نساء كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمنعك ذلك، أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبها الله، وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سنا، وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله. أم سلمة رضي الله عنها كانت في بيت النبوة، وكان معها أيتامها من أبي سلمة رضي الله عنه عنهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. أخرجاه في الصحيحين. فهنيئا لمن أنفق على أولاده أن يحتسب ذلك، وعلى الزوجة أن يحتسب ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يجعلها أجورا في موازين حسناته. كانت أم سلمة رضي الله عنها كما سبق موصوفة بجمالها وبعقلها البالغ ورأيها الصائب، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على كمال عقلها ووفوره وصواب رأيها رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فما قام منهم رجل حتى قالها ثلاث مرات، فلم يقم منهم أحد كذلك. دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر ذلك لها وما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني تحب أن يفعلوا ما أردت؟ أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. ففعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. انظروا إلى فقهها، فقد كانت رضي الله تعالى عنها من فقيهات الصحابيات رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان يرجع إليها من الصحابة الكرام رضي الله عنها وارضاها. وهنالك قصة ذكرها ابن هشام رحمه الله في السيرة، قصة توبة الله على أبي لبابة رضي الله عنها، والشاهد فيها فقه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وحبها في نقل الخبر الذي يستر ويدخل على المنقول إليه السعادة. فما أحوجنا إلى ذلك؟ يعني إذا علمت أن هذا الخبر يدخل على صديق لك أن تخبره به وأن تسرع بنقل الخبر إليه، المعذرة فيه انقطاع فقط سامحوني. أنزل الله تعالى في أبي لبابة رضي الله عنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل في توبته قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. نعود إلى ما ذكره ابن هشام في سيرته، قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أبي لبابة وكان قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن إسحاق: تحدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو في بيت أم سلمة. وهذا الشاهد معنا، كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك. قالت: فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. ومعنى أضحك الله سنك أي أدام الله فرحك وسرورك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله أضحك الله سنك لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك، بل لازمه وهو السرور، أو نفي ضده لازمه وهو الحزن. قالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. تيب تاب الله، ولكن لما لم يسمى فاعله تاب تيب. تيب على أبي لبابة أي نزل التوبة. قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. قالت: فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. والشاهد معنا هنا أن من استطاع أن يبشر أخاه بأمر يسره ويسعده فليفعل. قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه، كان مربوطا، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. انظروا، مكث هذه الفترة حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وفاتها جاء في ذكر وفاتها بعض أقوال، منها أنها توفيت سنة 59، وقيل 61، وقيل 62، وهي في 84 من عمرها، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات المؤمنات ومن تبعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.